بشرى يا أهلي وتحية بهلال طلعته بهية ليست أياما عادية فبها قيم رمضانية فاسعد بصيام وقيام واغنم قيما رمضانية.
سفينة النجاة ومفتاح كل خير وأفضل زاد يتزود به العبد إنها التقوى، قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ولأجل التقوى فرض الله سبحانه وتعالى علينا الصيام، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى حذر يرافق الإنسان يجعله يتجنب كل ما نهى الله عنه سبحانه وتعالى صغيرا كان أو كبيرا. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، ولا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في أولى حلقات هذا البرنامج قيم رمضانية. نتابع وإياكم فقرات هذا البرنامج بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.
قيما رمضانية.
التقوى، التقوى خير الزاد ليوم المعاد، قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والتقوى شرعا فعل ما أمر الله تعالى وترك ما نهى الله عنه، بأن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك، وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: تمام التقوى أن يتقي العبد الله حتى يتقيه من مثقال ذرة، حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما، يكون حجابا بينه وبين الحرام. فإن الله قد بين العباد الذين يصيرهم إليه، فقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. وبالتقوى ينال العبد معية الله ومحبته وولايته وتكريمه وحفظه وتسهيل الأمور مع تكفير الذنوب وتعظيم الأجور والفوز بالمراد والسعادة دنيا وآخرة. وشهر رمضان هو شهر التربية على التقوى، بل التقوى هي الغاية العظمى من الصوم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصوم يربي في المسلم مراقبة الله وابتغاء وجهه بالعمل، فالصائم يصوم لله تعالى مخلصا له الدين، لا يصوم لأحد من الناس، كما ثبت في الحديث قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به، متفق عليه. فإذا حقق المسلم التقوى في قلبه ظهر أثر ذلك على جوارحه، طاعة لله وصيانة لها عن الحرام، رضا بالقضاء، صبرا على البلاء، شكرا على النعماء، صدقا في القول والعمل.
قيما رمضانية.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الأولى من برنامجكم قيم رمضانية، ونرحب بداية بضيفنا في هذا البرنامج الدكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز. أهلا ومرحبا بكم.
حياك الله يا أبو هشام، وحيا الله الجمهور الرائع الكريم، ونسأل الله أن يتقبل إن شاء الله الطاعات، وموسم مبارك إن شاء الله على
مبارك لكم هذا الشهر.
أي والله دكتور. الحمد لله، نسأل الله أن يعين كل من يعني بلغه هذا الشهر على الصيام وعلى القيام، وأن يجعل هذا الشهر حجة لنا لا علينا، وأن نوظفه بالفعل بالقرب إلى الله جل في علاه.
آمين آمين. سمعنا في هذا التقرير التقوى
صحيح
وارتباطها برمضان، لعلنا نتحدث بداية بهذا المحور، ارتباط التقوى بشهر رمضان المبارك.
جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه بعد. أولا أبو هشام، لابد أن نؤكد على أن الله عز وجل منحنا هبة إلهية وهي شهر رمضان، هذا الشهر الذي يعين الإنسان على بنائه من جديد، بناء منظومة قيمية أخرى تساعده على أن يجتاز محطات الحياة المختلفة. أحيانا كنت أتساءل لماذا رمضان شهر واحد في العام إن صح التعبير، في حين أن الصلاة مكررة، والعلماء أكيد أنهم أجابوا على ذلك إجابة واضحة بأن هذا الشهر هو محطة تزود حقيقية طوال العام، فيصبح الإنسان على شوق من رمضان إلى رمضان ليختلف كليا. كم من أناس سمعنا من مواقفهم، من حياتهم، من قصصهم، أنهم تغيروا في شهر رمضان. اليوم عندما نتكلم عن منظومة رمضان القيمية، أكيد سنبدأ بأعظم ما يمكن أن يستفيد الإنسان منه في رمضان، قضية التقوى. وكما سمعنا كما تفضلت في قضية التقرير والارتباط الواضح في قضية التقوى، الآية واضحة وأنت أيضا بدأت بها: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الأصل الحقيقي، الهدف الرئيس من أجل صناعة شهر رمضان بكل ما فيه من عبادات، قيام وصيام وأذكار وطاعات وصدقات وتفطير صائمين، هو الهدف الرئيس أن يربطك بالله ويبني داخل قيمة التقوى، فهي قيمة ركيزة في شهر رمضان.
نعم، إذن لكن هناك أيضا بعض الأسئلة. طيب كيف أعرف موضوع التقوى؟
جميل.
يعني هل لها مثلا مؤشرات أو مظاهر
صحيح
ترتبط معها الإنسان؟
جميل، هذا السؤال جيد أبو هشام، ويا ليت دائما وأبدا نكون جزء من حلقتنا نتحدث عن قضية المظاهر والعلامات، لأنه كثير من الناس قد لا يعرف. يعني أنا أظن نفسي في لحظة من اللحظات أنني داخل قيمة التقوى، وقد أكون خارجها والعياذ بالله. أظن في لحظة من اللحظات أني بار والدين وقد أكون عاق. أظن أنني أمين وقد لا أكون أمين. أظن أنني وصول رحم وقد لا أكون وصول. فدائما العلامات، المؤشرات، المظاهر،
كان يعرف وهو لا يعرف،
وهذه مصيبة إن كنت لا تعرف تلك مصيبة، وإنت كنت تعرف المصيبة أكبر.
نعم.
لكن فعليا المظاهر والعلامات تساعد على أن يحدد الإنسان موقعه، وفي الأخير أنت الحكم وأنت الخصم وأنت من تقيم نفسك. أنا أعتقد بأن هناك جملة من المؤشرات، العلامات، المظاهر التي تدل على أن الإنسان صاحب تقوى. منها الفرح بالطاعة. إذا شعرت أنك تفرح بالطاعة، أدركت صلاة التراويح، أدركت صلاة الفجر، تصدقت، تفرح بالطاعة، هذا دلالة علامة وجود التقوى. أيضا الألم والحسرة على القصور أو المعصية. يعني قد يقع الإنسان في معصية، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون.
نعم.
في لحظة من اللحظات وقع الإنسان في معصية، في خطأ، في زلل، في شيء من هذا القبيل، إذا شعر بنوع من الألم، نوع من الاعتصار في القلب، نام شخص عن صلاة الفجر يحدثني بعض الإخوة ممن يعني نسأل الله يعني يظهر عليهم علامات الصلاح، يقول والله إذا نمت عن صلاة إنني أقوم متألم، أبكي بكاء مرا، هذا دلالة من دلالات وجود التقوى، هذه أيضا علامة. العلامة الثالثة كثرة ذكر الله. يا أخي الإنسان يتعلق بمن يحب ويذكره كثيرا. أنت الآن مثلا لو كانت علاقتك مثلا بأحد أبنائك أو بناتك أو زوجتك أو والديك علاقة وطيدة، وهذا هو الأصل، دائما تتحدث عن هذا الإنسان.
نعم.
العظيم الذي هو مقرب إلى قلبك، وتتحدث عنه بالجانب الإيجابي وكيف أثر عليك في حياتك وغير ذلك. المتقي ارتباطه العظيم بالله، ولذلك كثرة ذكره دائما لله، فدائما هو يذكره بشكل مباشر، يثني عليه بشكل مباشر، يتحدث عن نعم الله، عن آلاء الله، عن عظمة الله، وهكذا. هذه أيضا من العلامات التي تدل على،
خصوصا أيضا المحافظة على الأذكار اليومية، أذكار الصباح والمساء وغيرها من
صحيح صحيح
الأذكار التي لها أثر يعني حقيقة في القلب.
صحيح صحيح، هذه دلائل وجود تقوى. أيضا المراقبة الدائمة لله، خاصة إذا غابت عن الإنسان الأعين ولم ترمقه الأبصار، هناك في الزاوية المظلمة البعيدة خلف الأبواب، خلف الستر، هناك تظهر قضية التقوى. لو كان الإنسان متاح له أن يعصي الله، أن ينظر عبر جهازه على معصية، أو يرى أو يسمع أو يتكلم أو يفعل فعلا لا يرضي الله، هنا يظهر معيار التقوى، لأن مراقبة الله دلالة على وجود التقوى، وهذه إحدى العلامات الدالة على وجود التقوى داخل الإنسان. أيضا الأنس بالصالحين، لأن المتقي يأنس بمن هم قريبون من يحبه وهو الله، أو ممن يتقيه وهو الله، وبالتالي كلما كان أنيسا أو يأنس بالصالحين دل على أن هذه علامة واضحة جدا في حياته بأنه من أصحاب التقوى. والعكس بالعكس، علامة أخرى الألم والوحشة بغير الصالحين، ما يأنس أن يجلس في مجالس غيبة ونميمة، لا يأنس أن يجلس في مجالس فيها منكر أو نظر إلى حرام أو كلام بحرام، لا يأنس أن يتحدث مع أناس لا يشعر من خلال كلامهم أن بينه وبين الله رابطة تقوى. إذن هو شخص يأنس بأهل الطاعة ويستوحش بقضية التعامل مع أصحاب المعصية بشكل أو بآخر. أيضا من علامات التقوى قضية التجديد والتنويع في العبادات. الشخص المتقي تجده يفتح باب طاعة وما إن ينتهي إلا يفتح الباب الذي بعده. مثلا في رمضان صائم في النهار، قبل المغرب دعاء، ربما ذهب ليفطر بعض الصائمين، فتح باب طاعة جديد.
صحيح.
ثم بعد ذلك خرج إلى صلاة التراويح، ثم عاد إلى صلة رحم، مر على ولده والدته على بعض أقاربه، ثم مر على أرامل ومساكين وأيتام يواسيهم، يقف معهم يخفف معاناتهم أو شيء منها، أو يزور مريض ربما، ثم إذا جاء آخر الليل إذا به تنتصب قدماه بين يدي الله عز وجل بصلاة مستقيمة.
همة عالية سبحان الله.
هذا هو. ولذلك تجد المتقي متقلب من طاعة إلى طاعة، أقصد متقلب أنه متنوع. أنه من طاعة إلى طاعة، من بر إلى بر، من
ويؤثر بمن حوله أيضا
بشكل جدا كبير جدا كبير. إذا التجديد هذه علامة تقوى، وأيضا من علامات التقوى المهمة الاستمرار. يعني هو غير مرتبط بقضية موسم، يعني احنا اليوم ربما
او بداية الشهر
صحيح، نحن ربما اليوم في بداية رمضان ترتفع الهمة عند بعض الناس، ثم بعد ذلك ما اني اقترب من عشر الاواخر الا مباشرة نبدأ نشغل بقضية اسواق ولا شيء من هذا القبيل. لا، المتقي لديه استمرار لأنه يعيش على قاعدة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني اعبد ربك حتى اللحظة الأخيرة من حياتك، وبالتالي لن يتخلى عن قضية العبادة بأي شكل من الأشكال. إذا لاحظ الآن العلامات المختلفة. أيضا من علامات الشخص المتقي هو شخص يحسن التعامل مع الآخرين، يخاف الله في تعامله مع الآخرين. المتقي اليوم لا يظلم زوجه، المتقي اليوم لا يقسو على ابن وبنت، أقصد ظلما، أما التربية وقضايا التربية هذه قضية أخرى. المتقي اليوم لا يمكن أن يسلب أحدا حقه، لا يمكن أن يتطاول على عرض، لا يمكن أن يشتم أو يظلم أو يغتاب أو ينم، لأنه يخاف من الله عز وجل. قد يكون صاحب منصب، قد يكون صاحب جاه، قد يكون صاحب سلطة على الذي أمام. أنا رئيس في العمل وبالتالي تحتي مرؤوسين، أستطيع أنني أخصم لهذا مبلغ مالي وأمنع هذا من استمتاعي بإجازتي، وأستطيع أن أضرب ابني على سبيل المثال، لكنني خوفي من الله كونني في دائر داخل دائرة التقوى تجعلني أحفظ.
دكتور، دائرة التقوى كيف نربطها مع الحد من الغضب، خصوصا في رمضان يعني يكثر من يغضب لظروف مختلفة لحجة الصيام؟
صحيح، وهذا هنا تأتي قضية التقوى لعلكم تتقون. يعني إذا لم ينعكس مراقبة الله وتقوى الله عز وجل على الإنسان في قضية التعامل مع الآخرين في أجواء مثل أجواء رمضان وما بعد رمضان، يعني هو رمضان مدرسة تهذيب، لا يتخيل الإنسان أن الله أراد أن يهذبك في الباب الذي جئت تهذب فيه تسيء، لا يتخيل هذا. ولذلك ربما هذا يأتي لما نتحدث لاحقا عن قضايا متعلقة بالأخلاق وغيرها، أن الصائم مطلوب منه بالفعل أن يكون في أعلى درجات التقوى في التعامل مع الآخرين، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقول إني صائم، لأن القضية بوضوح هي ممارسة التقوى في التعامل مع حقوق الآخرين. المؤشر ربما يكون الأخير أو العلامة الأخيرة وهي مهمة في هذا الاتجاه، تعظيم شعائر الله. الشخص المتقي دائما وأبدا يعظم شعائر الله. تعظيم شعائر الله لها دلائل، من الدلائل على سبيل المثال أنه يحترم الأحكام الشرعية ويحترم ويجل من أجل الله، هذه علامات. يعني هو يجل الصالحين، يجل العلماء، هو لا يمكن أن يتطاول على عالم، لا يمكن أن يتطاول على مسلم، لا يمكن أن يتطاول على مظهر من مظاهر العبادة، لا يمكن أن يستهزئ بمظهر من مظاهر الدين، لا يمكن. لأنه في الأخير بينه وبين الله تقوى. ما معنى التقوى؟ التقوى هناك رباط مع الله وخوف من عذاب الله وأمل في رجاء الله، وبالتالي كل ما يربط الناس بالله هو يعظمه هو يجله. ولذلك تعظيم شعائر الله تنبثق في أو تظهر من خلال عدة عوامل، منها ما ذكرت لك قضية تعظيم العلماء، تعظيم من ارتبط بالله، تعظيم شعائر الله. هو لا يمكن أن يستهزئ بمظهر عبادة، يعني شخص ذهب لعمرة ولا ذهب ولا كذا، فلا يمكن أن يستهزئ بشخص
بهذا. والمقابل لابد أن أيضا لا يستهزئ أو لا يعني يعظم ما يعني يخالف أمر الله.
طبعا لا يمكن أن يجل ما هو منكر إن صح التعبير، أو شيء يخالف أوامر الله. إذن هو كونه في داخل دائرة التقوى هو يعظم تعظيم حرمات الله، تعظيم ما أمر الله به، وتشديد البعد عن ما نهى الله عنه، لأن هذه كلها من تعظيم حرمات الله. فأنت الآن لا تقع في الحرام وتعظم قضية الوقوع في وتتألم لقضية الوقوع في الحرام، وبالتالي يصبح تعظيم شعائر الله من اتجاهين. اتجاه الأول فعل الأوامر وإجلالها وإجلال من يعمل بها والثناء عليهم وحبهم والدعاء لهم، والآخر والبعد عن كل ما يقرب مما هو غضب الله عز وجل أو يدخل في داخل دائرة الغضب.
يعني بشكل معاني بشكل عظيمة حقيقة ترتبط بس في قبله لعلكم تتقون،
لعلكم تتقون،
وارتباطه مع هذا الشهر الكريم. صحيح. نقف وإياكم مع سؤال الجمهور، سألنا عدد من الإخوة عن ارتباط هذه القيمة بهذا الشهر الكريم. نشاهد وإياكم هذا التقرير ونعود وإياكم إن شاء الله.
قيما رمضانية.
التقوى من ثمرات الصيام، ما هي خطتك العملية في رمضان لتكون من المتقين بإذن الله تعالى؟
يا مرحبا أستاذ، كيف حالك أستاذ طيب؟ الفكرة أنك تقرأ القرآن، حفظ اللسان، الغيبة والنميمة، أصل الزكاة
برمضان. أهم شيء قراءة القرآن طبعا، هي أهم العبادات هاي، وأهم شيء أنك ما تأذي الآخرين، هاي أهم شيء، يعني أهم المبادئ وأهم الأخلاق، تأديب النفس يعني، ويكون متمرس على الأعمال الخيرية أهم شيء، التزامه بدينه، التزامه بأخلاقه وقيم الإسلامية الدينية، يعني هذا أهم شيء.
النوافل، المحافظة على النوافل، قراءة القرآن، برضو صلة الرحم، الكثرة من الأعمال الصالحة، من صيام، هو قد صائم، من قراءة قرآن، من استغفار، من صدقة، والصدقة هي برضو أجر كبير في رمضان.
طبعا الصيام والاستغفار وقراءة القرآن، طبعا هذا مو في رمضان بس، المفروض أن تكون في الأيام كلها طبعا، ما إلا في رمضان بس، لكن يحب في رمضان لأنها أقرأ أكثر من الأيام العادية. طبعا في البداية يخصص وقت لقراءة القرآن، يخصص وقت لمنفعة الأهل برضو في رمضان، لزيارة الأهل كمان.
تقوى في هذا الشهر كما ذكر الحق سبحانه وتعالى في كتابه، هي أعظم هدف سامي من الصيام، لعلكم تتقون، لعلكم تتعلموا التقوى. نتعلم التقوى في رمضان وفي غير رمضان بالمجاهدة من غزات الشيطان، بالمجاهدة على فعل الطاعات، بالمجاهدة على الابتعاد عن المحرمات. فهذا الشهر فرصة لكل مسلم أن يتعلم التقوى.
قيما رمضانية.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ونجدد الترحاب بضيفنا فضيلة الدكتور فؤاد مرداد. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياك الله أخي وشام.
إذن سمعنا لمداخلات الإخوة،
صحيح،
حول القيمة العظيمة والتقوى،
صحيح،
وارتباطها برمضان، لكن السؤال كيف نعزز قيمة التقوى في شهر رمضان، سواء كان في نفس الإنسان وفي من حوله؟
أولا أنا أثني على كل هذه المداخلات، وحقيقة دائما وأبدا يسعدني ويبهرني حب الناس للخير، وهذا شيء طبيعي، هذه فطرة الناس، الناس دائما يتكلمون بفطرتهم بارتباطهم بالله، ولا تنسى بأن هذا الشهر شهر له روحانيته في قلوب الجميع.
نعم.
فيما يتعلق بقضية المعززات، وهذه هي الروشتة المهمة بالنسبة لنا، أنا دائما وأبدا أقول الناس بحاجة إلى خطوات إجرائية وعملية.
نعم.
عندما يسمعني الآن من خلف الشاشة يقول تقوى الله، طيب أنا أريد أدخل داخل الدائرة، ادخلوني معكم. أي. داخل الدائرة، اعطوني خطوات عملية تساعد على هذا الأمر، نسأل الله أن يجعلنا جميعا داخل هذه الدائرة، لأن الإنسان.
نعم.
لا يأمن على
نفسه، ونحن يعني في بداية هذا الشهر،
صحيح، وهي فرصة واعدة، فرصة واعدة أساسا، من بلغ هذا الشهر اصطفاه الله للبلوغ. يعني من بلغ هذا الشهر أصلا، هذه منا إلى
هذه نعمة، يعني والله نعمة.
إيه، فاستغلالها واستثمارها هذا مطلب حقيقة. دعني فقط قبل أن أذكر لك الخطوات العملية أؤكد لك بأن محمد عليه الصلاة والسلام صاحب المدرسة النبوية القيمية التربوية قضى في مكة 13 سنة، لم يطلب من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أعمال سلوكية كثيرة، أجلت أغلب الأعمال السلوكية إلى المدينة، يعني الزكاة والصيام والحج كلها جاءت في المدينة، لكن الذي كان في مكة هو بناء التقوى الحقيقية، أخذ فترة طويلة عليه الصلاة والسلام في هذا البناء من أجل أن يبنى جيل حقيقي في التعامل مع الله عز وجل. من هنا نؤمن بأن بناء التقوى يحتاج إلى بعض الممارسات العملية. أول خطوة معرفة الله. قد تندهش أخي هشام وأنا أقول لك معرفة الله أو من يسمعني الآن، أنا أعرف أن كل إنسان يعرف من هو الله، لكن المعرفة الحقيقية بالله، اليوم نحن نحتاج إلى استبحار في أسماء الله وصفاته. أحتاج أن أتأمل أنا وأبنائي وبناتي في البيت وزوجتي وأقاربي، ما معنى الغفور الرحيم، ما معنى السميع العليم البصير، ما معنى القادر الجبار القاهر، ما معنى هذه الأسماء، لأنه مثل هذا سيعرفني بالله فيزيد من قضية تقوى الله في قلبه.
يعني ممكن يقرأ كتاب مع أبنائه.
صحيح، هناك كتب كثيرة جدا في التعريف بأسماء الله عز وجل، وهذه قد تكون قد يسمع بعض المقاطع اليسيرة.
نعم.
مقاطع يسيرة في اليوتيوب أو كذا تتكلم عن أسماء الله، أو دروس تسلسلية في أسماء الله الحسنى، وكثير ومتاح، واليوم العلم والمعرفة.
نعم.
متاحة تماما، هذه قضية مهمة. القضية الثانية قراءة القرآن بتدبر. أنا أعرف بأنه بفضل الله عز وجل من اليوم الأول شرعت
بدأ. نعم.
شرعت في البيت وفي المسجد وفي العمل وفي الوظائف وفي السيارات وعند الإشارة، الناس ما شاء الله تبارك الله، يعني وهذا شيء يثلج الخاطر، لكن أنا أريد أن تتحول هذه القراءة أو يصبح مع هذه القراءة قراءة تدبرية. بعض الآيات التي تمر عليها تحدثك عن الله، توقف شيء عن الذات الإلهي، توقف، ارجع مباشرة إلى الإنترنت، اطلب التفسير، أو خذ كتابا ميسرا مثل أيسر التفاسير للشيخ أبو بكر الجزائري رحمة الله عليه أو غيره، اقرأ قراءة سريعة حتى تعرف مدلول الآية. قضية قصة مرت في الآية، في الآيات القرآنية، معنى أي أمر من هذه الأوامر، القراءة التأملية التدبرية تساعد بشكل كبير جدا على عملية بناء التقوى في الإنسان. الخطوة الثالثة قراءة سير المتقين. يا أخي، أنت عندما تتعلم بالنمذجة أو بالنموذج كما يقال، أمامي نماذج عظيمة جدا في تاريخ الأمة الإسلامية، حتى في المعاصرين الآن، بعض الناس تجلس الآن معهم وتتحدث معهم تجد شيء عجيب في قضية حديثهم عن قضية خوف الله، عظمة الله، تجلس مع كبار سنه، مع شباب، مع نساء، مع يعني دائما وأبدا أقول البحث عن هذه النماذج، إما قراءة أو احتكاكا سيساعد بشكل كبير جدا من هذا في تأسيس قيمة،
وخصوصا دكتور يربط التأثر بالقرآن، يعني ممكن الإنسان يقرأ بعض الآيات وتدمع عيناه.
صحيح
من هذا.
صحيح.
ممكن آخر لا ما
صحيح. ولذلك أنا أعتقد أن صلاة التراويح إحدى الوسائل المعينة على قضية بناء التقوى، لأن هنا تسمع الآيات وتحبر تحبيرا جيدا، ومن الله عز وجل علينا وعلى بلاد المسلمين بأئمة أصواتهم جميلة والإنسان يسمع ويستمتع، وكثير من الناس بالفعل يأنس في قصد بعض المساجد التي يعني آتى الله إمامها صوتا جميلا. فرصة، هي القضية ليست قضية جمال الصوت فقط، أنا أريد أن أرتحل مع كل
تؤثر
آية،
أيضا في القلب.
أن تؤثر في قلبي، أن أذهب مع كل آية، أن أخاطب بكل آية، أنا هي مخاطبة لي أنا، القضية لي أنا وليست لمن بجواري أو لي حكاية عن أمم سابقين، القضية لي أنا شخصيا. القضية الأخيرة في بناء منهجية التقوى منهجية الارتحال، أن الإنسان في هذه الدنيا مرتحل وسيمضي. تخيل أخي أبي هشام أنني تعاملت مع كل لحظة من لحظات حياتي بأنني سأمضي، هذا سيدفعني إلى تقوى الله. أنا لا أستطيع أن أقع الآن في معصية لأني أعرف أن ربما بعدها سأموت، متى سأحدث توبة، متى سيقبلني الله، متى متى متى، فالقضية حتنتهي إلى هذا الحد، وبالتالي أنا بحاجة ماسة إلى أنني أستحضر باستمرار قضية الموت ومغادرة الدنيا. صلوا صلاة مودع لمثل هذا فأعدوا، هكذا كان عليه الصلاة والسلام يقول.
وكثير ثم يعني دكتور يستذكر ناس معهم في المسجد لكن هذا رمضان سبحان الله
صحيح
رحل
غادر، بل بعضهم كان يؤمل، بعضهم كان يؤمل أن يصل ويفعل وكذا وكذا إلى آخره. فلذلك أنت لما تستحضر هذه القضايا في لحظة من اللحظات تدرك تماما أن العلاج، أن المخرج هو تقوى الله جل في علاه. بل أبعد من ذلك، أننا يعني غير قضية المغادرة، ماذا بعد المغادرة؟ يعني أنا لما أستحضر محطات ما بعد الموت، سحب الروح ثم القبر ثم يوم القيامة ثم الصراط، هذا الاستحضار مدعاة لتقوى الله. فلما أستحضر هذه الرحلة سأتوقف عن المعصية، سأفعل الطاعة. بمثل هذا يمكن أن يكون الإنسان داخل دائرة المتقين
ويدخل في تزودوا فإن خير الزاد،
وتزودوا فإن خير الزاد،
سبحان الله. إذا نأتي وإياكم يعني إلى ختام هذه الحلقة، وإن كان يعني الحديث معكم يعني طيب في هذا الباب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المتقين. لكم مشاهدينا الكرام، إذا في ختام هذا اللقاء نشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بشرى يا أهلي وتحية، بهلال طلعته بهية، ليست أياما عادية، فبها قيم رمضانية، فاسعد بصيام وقيام واغنم قيما رمضانية.